أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف فروعا. بعدما ذكر المصنف أصل الضابطة في تحويل وفي معرفة التفريق بين الفاعل والمفعول به ورفع الالتباس والاشتباه، ذكرها هنا فروع، وتحت هذه الفروع يذكر المصنف مسائل ثلاث، فنذكر كل مسألة على حدة ونبحث عنها مفصلا. ولما كانت المسائل ثلاث صح أن يجمع ويقول فروع. وفي كتاب مغني الأديب، أستفضل في كتاب تلخيص المغني الذي يدرس في بعض الكتب، كتب ذكر فرعان، يعني ذكر الفرع الأول والثالث، لم يذكر الفرع الثاني. خب هنا فروع يذكر ثلاث مسائل. أما المسألة الأولى وهي هذه الجملة: أمكن المسافر أو المسافرة السفر، أو السفر أو السفرة، أمكن المسافر السفر بدون تشكيل. ذكرنا أمس بأن المصنف يتعرض في هذا البحث إلى صورتين: الصورة الأولى إذا كان كلا الاسمين تامين، والصورة الثانية إذا كان أحد الاسمين تامين. وقد فرغ عن البحث في المسألة الثانية وهي ما لو كان أحد الاسمين تامين. هنا في الفروع يذكر هذه المسألة، وهذه المسألة تفترق عن المسألة السابقة، حيث أنه في هذه المسألة عندنا اسمان ماذا؟ اسمان تامان، المسافر والسفر اسمان تامان، لأنه لا يتوقف معرفة المراد منه على ماذا؟ على شيء آخر. فحينئذ قد يتوهم أو قد يقع الالتباس عند المتكلم في وقت إصدار الكلام، فهل يقول أمكن المسافر السفر أو أمكن المسافر السفر؟ فقد يتوهم أو قد يقع في التباس في مقام ماذا؟ في مقام التعبير عن مقصوده وفي مقام النطق. فكيف نميز بين، فكيف نستطيع أن نرفع الالتباس الحاصل عند المتكلم؟ نقول ها هنا عندنا اسمان تامان، عندنا المسافر وعندنا القسم الثاني السفر. خب كيفية طريقة علاج ذلك؟ نأتي إلى الاسم الأول وهو المسافر. خب المسافر لما كان اسما تاما فنستبدله تارة نستبدله بضمير المتكلم رفعا ونصبا، فنذكره الآن كم شق؟ الآن شقين. إذا نستبدل المسافر تارة بضمير المتكلم المرفوع فتقول أمكنت، وتارة نستبدله بضمير المتكلم المنصوب فتقول أمكنني. خب أما السفر فمن الواضح جدا أن السفر هو لغير العاقل، لأنه لغير العاقل فلا نحتاج إلى استبداله بشيء. خلانك إذا أردت أن تستبدله ماذا ستذكر؟ ستذكر مثلا الثوب، أو ستذكر مثلا انصحت يعني، أو شيء آخر، أو مثلا التذكرة، لا نحتاج إلى ذلك، لأنه مستوى الخفاء ومستوى الوضوح واحد، إلا أن مستوى الوضوح في المسافر قد فيه نوعا من الخفاء، فنستبدله بأعرف المعارف وضمير ضمير المتكلم. إذن هنا فقط وفقط نستبدل المسافر بضمير المتكلم لأنه أعرف المعارف. أما السفر لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تبديله بشيء آخر. لماذا؟ لأنه لغير العاقل، ولا يمكنك أن تستبدله بضمير المتكلم، لأن ضمير المتكلم للعاقل. فيكون حاصل ما عندنا من الاحتمالات كم احتمال؟ احتمالين. الاحتمال الأول أمكنت السفر، صحيح؟ والحالة الثانية أمكنني السفر. فأي الحالتين هي تصح؟ فأي الحالتين التي تصح؟ فيصح مقابلها مثل ما تقدم أمس. نأتي إلى الشق الأول، أمكنت السفر، هل هذا الجملة صحيحة؟ نقول هذه الجملة لا صحيحة، لا محصلة لها ولا معنى صحيح لها، لأنه ما معنى قولك أمكنت السفر؟ هل السفر يتعلق به المكنان؟ يعني أنا الذي جعلت السفر متمكنا؟ السفر غير عاقل لكي يجعل متمكنا ولكي يصير متمكنا، فهذه المعنى لا محصلة له. لكنك عندما تقول أمكنني السفر، يعني السفر جعلني ذا مكنة، واضح؟ السفر جعلني وصيرني ذا مكنة، وهذه الجملة تكون ماذا؟ جملة صحيحة. فإذا أمكنني السفر هي الجملة الصحيحة. لما كانت أمكنني السفر هي الجملة الصحيحة، فيكون المسافر ما هو؟ منصوب. في أصل الجملة أمكن المسافر السفر. هذا مثال ماذا؟ هذا المثال والمسألة الأولى التي ذكرها المصنف. قال المصنف: تقول أمكن المسافر السفر بنصف المسافر، لأنك تقول أمكنني السفر ولا تقول أمكنت السفر. هذا حاصل ما ذكره المصنف. هذا هو المثال الأول وهو سهل. المثال الثاني ما ذكره المصنف بقوله: ما دعا زيد إلى الخروج. فهنا نسأل زيد، هل تقول ما دعا زيد إلى الخروج أو ما دعا زيدا إلى الخروج؟ وهذه الجملة تحتاج إلى بحثين. أولا نقول ما هنا لا يخلو إما أن تكون موصولية وإما أن تكون استفهامية. إذن ما فيها احتمالان: الاحتمال الأول الموصولية، والاحتمال الثاني هو الاستفهام الاستفهامية. فنسأل ما هو المتعين في هذا المثال، الأول أم الثاني، الموصولية أو الاستفهامية؟ نقول في مقام الجواب عن هذا السؤال بأن ما تتعين هنا لماذا؟ للاستفهامية، ولا يصح أن تجعل ما موصولية. والوجه في ذلك أنه بناء على ما الموصولية تكون الجملة غير تامة، كأنك تقول الذي دعا زيد إلى الخروج. الذي دعا زيد الخروج، هذه جملة تامة أو ناقصة؟ جملة ناقصة، فلا يصح السكوت عليها. فحينئذ يتعين فيبطل كون ما ماذا؟ موصولية. فتتعين ما الاستفهام، تقول ما دعا زيدا أو زيد إلى الخروج، يعني أي شيء دعا زيد إلى الخروج، جيد؟ فتكون ما هنا ماذا؟ استفهامية. هذه هي النقطة الأولى. هناك عدة نقاط يعني لا بد من الالتفات إليها. إذن ما هنا هي قد تعين أنها استفهامية.
خب، ما المانع أن يكون مثلا مصنف صدد أن يأتي بشطر جملة مثلا؟
ما يصير، هو قاعد في بحث عن جملة تامة، يعني بحثنا عن جملة تامة قاعد نبحث عنها، ما يجيب جزء لكم جملة ويبحث عنها، ما يصير، لأنه يعني جملة غير تامة. يعني هذه الجملة ما دعا زيد الخروج، مثل أمكن المسافر السفر، نبحث عن جملة تامة يعني يصح السكوت عليها، ولا ما يصح جزء جملة، ما يصح نبحث عنها بحثا ماذا؟ بحثا نحويا. خب، هذه النقطة الأولى اللي ينبغي الالتفات إليها. النقطة الثانية نسأل هذا السؤال: هل يجوز لك أن تجعل زيد فاعل إلى دعا، فتقول ما دعا زيد إلى الخروج، بحيث يكون زيد هو الفاعل إلى دعا؟ هل يجوز أو لا؟ أو لا يجوز؟ صريح عبارة المصنف بأنه لا يجوز أن ترفع زيد، صحيح؟ لأنه قال هكذا، قال بنصب زيد في الأول مفعولا، فكأن المصنف في رتبة سابقة قد فرغ عن ماذا؟ عن أن زيد لا يمكن أن يكون فاعلا لدعاء. فلنا أن نسأل لماذا لا يصح أن يكون زيد فاعل إلى دعاء؟ في مقام الجواب عن هذا السؤال نقول بأنهما بعدما فرغنا عن أنها ماذا استفهامية، فنسأل ما هو إعرابهما؟ من الواضح جدا أن ما تكون ماذا مبتدأ، لأنها خالية عن العوامل، والمبتدأ هو ما كان خاليا عن العوامل، فما تكون مبتدأ إذا كانت ما مبتدأ؟ خبرها أين؟ خبرها الجملة له دعا زيد إلى الخروج. خب إذا كان الخبر جملة، درسنا في النحو أنه إذا كان عندك مبتدأ مفرد والمبتدأ يكون مفردا دائما، وعندنا خبر جملة يشترط أن يكون هناك عائد يربط الخبر بالمبتدأ، يربط الخبر بالمبتدأ، فلا بد أن يوجد عائد في ماذا؟ لا بد أن يوجد عائد في الجملة لكي يربط المبتدأ بالخبر. وعليه واضح النقاط، وعليه نقول لو أعربنا زيد فاعل إلى دعاء لا سوف تخلو الجملة من ماذا؟ من عائد يعود على المبتدأ، فتكون عندنا خبر جملة خبرية بلا عائد، فلا تصح هذه الجملة خبرا، والحال أنها جملة خبرية. واضح الفكرة؟ فمن هنا أيضا نستفيد أنه بعد دعاء هناك اسمان، الاسم الأول ظاهر وهو ماذا؟ زيد، والاسم الثاني مستتر الذي هو بمثابة العائد. وهذه نقطة مهمة. إذن من خلال الجواب عن هذا السؤال، وهو أنه لا يصح زيد أن يكون فاعلا لدعاء، إذ لو كان فاعلا لدعاء لخلت الجملة من وجود عائد يربط المبتدأ بالخبر الجملة، نقول لا بد من وجود ضمير في جملة دعاء زيد إلى الخروج، هذا الضمير يكون بمثابة الصلة والعائد والرابط بين المبتدأ والخبر الجملة. ومن هنا نستفيد، وهذا نقطة جدا مهمة، أن هناك اسمان في جملة دعاء زيد إلى الخروج، الاسم الأول ناقص وهو الضمير، العائد على ما صحيح، والاسم الثاني اسم تام وهو زيد.
لماذا ناقص
في خلال؟ نعم،
لماذا ناقص
في خلال؟ لأن الضمائر ناقصة، هو هي تقدر
دائما تكون الضمائر ناقصة.
نعم، لأنه الضمير لا يعبر عن المراد، الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصولة تكون لا تقول هو هي، هل يبين المراد الجدي من هو وهي؟ مثل هذا وهذه، فالضمائر تكون ناقصة لأن ينطبق عليها تعريف الاسم الناقص، إذ أن الاسم الناقص هو ذلك الاسم الذي لا يتضح المراد منه إلا بمتمم، فتقول هو، أن ضمير الغائب يحتاج، يعني في النحو درست في بحث النحو، ضمير الغائب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شيء مذكور، فلكي يتضح المراد منه، ولهذا لا يصح لك أن تبتدئ بماذا؟ تبتدئ بالضمير الغائب. فالضمير دائما، فهناك ضمير يرجع على ما يكون ناقصا، فصح أن يقال أنه هذه الجملة من موارد الاشتباه بين الفاعل والمفعول، لأنه قد يخفى هناك ما هو علاقة هذه الجملة بمحل البحث بعدما اتضح أن هناك ضمير. إذن في جملة دعا زيد إلى الخروج هناك ماذا؟ هناك اسمان ناقص واسم تام، أحدهما فاعل والآخر مفعول، فنسأل أيهما الفاعل وأيهما المفعول، هل الفاعل هو الضمير أو زيد هو الفاعل؟ المصنف يدعي هذه الدعوة، يقول يتعين أن يكون المفعول هو زيد والفاعل هو ماذا؟ هو الضمير المستتر، ولهذا قال في هذه الجملة يتعين نصب زيد على المفعولية. فنسأل، فهذه الدعوة تحتاج إلى بيان، يعني ما هو الوجه في تعين نصب زيد على المفعولية، ومعنى نصب زيد على المفعولية يعني الفاعل يكون ماذا؟ الضمير المستتر. لكي يتضح المطلب لابد أن نطبق القاعدة التي ذكرناها ماذا؟ ذكرناها أمس. إذا كان عندك جملة، الآن نركز على هذه الجملة، دعا زيد إلى الخروج، ما لنا علاقة بما حين، ما نأتم بها كثير. خب الآن نركز على دعا زيد إلى الخروج. خب إذا كان عندك اسم ناقص وعندك اسم تام، ما هي الطريقة؟ قلنا نستعى ونعوض الاسم التام بضمير المتكلم نصبا ورفعا، والضمير نرى نحدد، لابد أن نحدد الضمير ده، هل الضمير هو للعاقل أو لغير العاقل أو يكون مشتركا، وفي كل حالة من الأحوال لابد أن نعبر عنه بمقصود، صحيح؟ حب. فهنا نسأل هذا السؤال، أما نأتي إلى زيد، حب، تارة نعبر عنه، هذا زيد اسم تام، فتارة تقول دعوت، ستقول دعا دعاني، صحيح؟ انتهينا من زيد، دعوت ودعا ودعاني. خب بقى الضمير ذا، الضمير خب هذا هنا اللي التفت له، هذا الضمير يرجع على ماذا؟ يرجع على ماء الاستفهامية. هنا بدوان قد يقال ما مشتركة أو مختصة، ما قد يقال مشتركة، جيد؟ يعني خطوة هذه ما مشتركة. خب إذا كان ما مشتركة للعاقل أو غير العاقل، فكم عدد الاحتمالات عندنا؟
ثلاثة أربعة.
عدد الاحتمالات أربعة، فلك أن تقول الاحتمالات أربعة، هكذا تقول، هكذا كتب يعني من باب المثال، تقول دعوت عمرا، صحيح؟ هذا إذا كان للعاقل، أو دعاني ماذا؟ دعاني عمرون، واضح؟ إذن إذا كان الضمير للعاقل تقول دعوت عمرا ودعاني عمرون. خب وإذا كان لغير العاقل تقول دعوت الثوب ودعاني الثوب. لو خلينا نحن ماذا والاحتمالات الأربعة، نأتي إلى الاحتمال دعوت عمرا، صحيح أم صحيحة الجملة؟ صحيحة. دعاني عمرا، صحيحة. دعوت الثوب،
خاطئ.
دعوت الثوب يصير، هل يمكن أن يكون الثوب مدعوا؟ غير قابل للبعث. دعاني الثوب، صحيح، يعني الثوب هو السبب الذي دعاني إلى الخروج. خب لو خلينا والاحتمالات الأربعة، يعني الاحتمال الأول والثاني، دعوت عمرا ودعاني ماذا؟ عمرا ودعاني الثوب، تكون احتمالات صحيحة. أعيدها لو واضحة. خب إذا كان دعوت عمرا صحيحة، ماذا يكون زيد في الأصل؟ فاعل. إذا كان دعاني عمر صحيحة، ماذا يكون الأصل؟ زيد مفعول. وفي قولك دعوت الثوب خطأ، ما تصح الجملة، دعاني الثوب، يكون زيد مفعولا به. خب إذن على بعض الاحتمالات يصح أن يكون زيد ماذا؟ فاعل. فكيف يقول المصنف يتعين نصب زيد مفعولا؟ لنا أن نسأل هذا السؤال، واضح الآن؟ هي بس أنا بالآن أذكر هذا التوهم، هذا التوهم الآن سوف ندفعه. إذن
في صورتين يا يعني شيخنا يكون هذا
في صورة واحدة،
في صورة واحدة،
صورة واحدة، نعم، اللي هو دعوت عمرا، نعم. أما دعوت الثوب ما يصح، صحيح؟ إذا كان لغير العاقل لا يصح، إذا كان للعاقل يصح. إذن ماذا الآن استفدنا لو أردنا أن، إذا كان الضمير يرجع إلى ما، وما مشترك بين العاقل وغير العاقل، فتكون الصور أربعة، وثلاث صور صحيحة وصورة يكون باطلة، صحيح؟ ومن الصور الصحيحة دعوت عمرا. خب دعوت عمرا بناء على هذه الجملة يكون زيد هو بدال التاء، يكون فاعلا. فكيف يقول يتعين المصنف، يقول يتعين زيد إلى المفعولية؟ ها، في مقام الجواب عن هذا السؤال نقول ما ذكره المصنف صحيح، والوجه في ذلك أن هذه الصور الأربعة ناشئة من ماذا؟ ناشئة من قولك بأن ما للعاقل وغير العاقل، والحال أن هذا كلام ليس بصحيح، لأن هناك فرق بين ماء الاستفهام وماء الموصولية التي هي مشتركة بين العاقل وغير العاقل، أي ماء الموصولية، أما ما الاستفهام يسأل بها عن غير العاقل، أما العاقل يسأل بمن، ما يسأل بما. خب فإذا الضمير الموجود في جملة دعا زيد إلى الخروج يرجع إلى ما الاستفهامية، وما الاستفهامية تستعمل لغير العاقل، وإذا كانت ما تستعمل لغير العاقل فلا بد أن نعوض عن هذا الضمير بما هو معبر عنه، بما هو مقصود به وهو غير العاقل. فقولك دعوت عمران ودعاني عمرون كلاهما غير صحيح، واضح؟ لأنه ما لك حق أن تستبدل الضمير بما يعبر عن العاقل لأن ما غير العاقل. فيكون عندك مثالين صحيحين، له دعوت الثوبة ودعاني الثوب. ومن الواضح جدا أن دعوت الثوب باطل، لأن الثوب لا يمكن أن يكون مدعوان، غير قابل للبعث، لأن أنت عندما تدعو شيء هذا قابل للبعث، قابل للدعوة، والجمال غير قابل للدعوة. فيتعين المثال الصحيح ما هو؟ دعاني الثوب. إن قلت خب إذا كان دعاني الثوب هو الصحيح يكون زيد ما هو؟ مفعولا به. قد تقول كيف تقول دعاني الثوب؟ هل الثوب له حق أن يدعو؟ كيف الثوب يدعو مع أن الثوب جماد، والجماد لا، يعني نفس إشكالنا السابق في دعوة الثوبة، كما أن الثوب لا يمكن أن يكون قابلا للدعوة ومنبعثا، لا يمكن أن يكون باعثا وداعيا، لأنه يشترط أن يكون في الداعي والباعث أن يكون عاقلا. في مقام الجواب نقول قد اختلطت عليك الأوراق. لماذا؟ لأنه يعني كون الشيء داعيان قد يكون عاقلا وقد يكون غير عاقل، لأن معنى الدعوة هو السببية، وقد يكون الشيء يعني كما درستم لعله في كتب المنطق أو في كتب كذا، السبب لا يشرط أن يكون سبب فاعلا اختياريا. عندنا بعض الأسباب فاعل غير اختياري، دعاني إلى الخروج للمطر، دعاني الخروج الشهرية، دعاني إلى الخروج الشهرية. واضح؟ هذا هو واضح ان شاء الله، هذا هو المثال. خب ايضا ما ذكر ما ان وانتنا مثال جديد، نفس هذا المثال قريب اليه، ما كره زيد من الخروج. خب نفس الفكره، ما له احتمال، نفس الفكره ما له احتمالان، استفهاميه وماذا وموصوليه، وتتعين للاستفهاميه، واذا تعينت للاستفهاميه لابد أن يكون، فتكون مبتدأ ويكون الجملة خبر، والخبر لابد أن يكون فيه ماذا؟ عائد. فيكون في جملة كره زيد من الخروج كم اسم؟ هناك اسمان، اسم الأول تام وهو زيد، الاسم الثاني يعبر عن غير العاقل وهو ماذا؟ ناقص. فتقول هكذا، ما كرهت زيدا وما كرهني ماذا؟ استغفر الله، غلط، ما كرهت الثوبة، لأن زيد تستبدل عنها بتامة، صحيح؟ تقول ما كرهت الثوبة وما كرهني الثوب. أيهما الصحيح؟ تقول ما كرهت الثوبة أو ما كرهني الثوب.
ما كرهت الثوب.
خب يقول المصنف ما كرهت الثوبة هو الصحيح، أما ما كرهني الثوب باطل. لماذا باطل ما كرهني الثوب؟ لأن ومعنى ما كرهني الثوب يعني الثوب هو الذي أكرهني، صحيح؟ يعني أي شيء في الثوب هو الذي أكرهني. نقول الثوب هل يكون قابل لأن الأكراه من الأفعال اختيارية غير قابلة لأن تتعلق بالثوب، فقولك ما كرهني الثوب باطل. واضح الفكرة؟ نفس الشيء. خلنا نقرأ هذا المثال. يقول وتقول، شوف مصنف أشياء كثيرة مختصرة ومختزلة. تقول ما دعا زيدا إلى الخروج وما كره زيد من الخروج، يعني ما يعني نقرأها ما دعا زيدا إلى الخروج استفهامية، ما كره زيد من الخروج بنصب زيد في الأولى مفعولا والفاعل ضمير ما مستتر وبرفعه في الثانية فاعلا والمفعول ضمير ما محذوف. في فرق بين المحذوف والمستتر؟ ليش قال هناك مستتر قال محذوف؟ في فرق بين الاستتار والحذف؟ نقول يعني مطلب عندهم، يقولون بأنه الجملة التامة لا بد أن تتكون من ركنين: مبتدأ وخبر وفعل وفاعل. صحيح؟ أما مبتدأ وخبر جملة اسمية، وإما فعل وفاعل، ولا يمكن أن تخلو الجملة من أحد الركنين، فلا بد أن يكون الفاعل والفعل مذكورا أو المبتدأ والخبر مذكورا. جيد؟ والمذكورية على أقسام: المذكورية الصريحة، والمذكورية المقدرة الاستتارية، أو على قسمين: المذكورية الصريحة يعني الظاهرة، والمذكورية الاستتارية بأن تقدر شيئا مستترا. يقابل المذكور المحذوف. إذن عندك الآن عندك اصطلاحين، عندك مذكور ومحذوف، والمذكور على قسمين: مذكور ظاهر في الكلام، ومذكور مستتر يقدر في الكلام. وعندنا في مقابل المذكور بقسمه ماذا؟ المحذوف. إذا اتضح ذلك نقول أركان ما يكون جزءا من ركن الجملة وهو المبتدأ والخبر والفعل والفاعل لا بد أن يكون مذكورا، ولا يصح أن يكون محذوفا. نعم، مذكورا إما على نحو الظهور، وإما على نحو الاستتار. وضح الفكرة شيخنا؟ إما مذكور على نحو الظهور أو مذكور على نحو الاستتار، ولا بد إذا لم نره في الجملة لا بد أن نقدره، لأنه لا تتم الجملة بدونه. فالذي دعانا إلى التقدير وكونه مستترا هو عدم صحة الجملة بدون فاعل أو بدون فعل أو بدون ماذا؟ مبتدأ أو بدون خبر. ولذلك قال الخبر محذوف، الفاعل محذوف لفعل محذوف، محذوف يعني مستتر. جيد؟
الخبر لا يكون محذوفا،
محذوف يعني مستترا. الآن إحنا اصطلاحات بعدين. الآن محذوف يعني مستتر. الآن ركز فيها، الآن سوف نأتي. الآن إحنا وش تضح لحد الآن؟ أركان الجمل لا بد أن يكون مذكورا، هذا المذكور إما أن يكون ظاهر وإما أن يكون مستتر. جيد؟ في مقابله المحذوف الذي لا يذكر في الكلام ظاهرا ولا يقدر مستترا يسمى محذوف. هل يصح أن تكون أحد أركان الجمل محذوفة؟ يعني لا يقدر لا ظاهرا ولا، يعني ليس هو موجود ظاهر ولا يقدر مستتر، والحال أنه ركن أركان الجملة، يصح؟ لا يصح. طب لما كان هناك الفاعل ضمير، قال والفاعل ضمير ما مستتر، لا بد أن نقدره لأنه لا تصح الجملة بدون فاعل. أما لما كان هناك المقدر مفعول قال محذوف، يعني محذوف ما يحتاج تقدير، أصلا هو غير موجود. وإذا رأيت في بعض الكلمات أن عندما يقول الخبر محذوف أو الفعل المحذوف يمر من المحذوف ما هو مستتر. واضحة؟ يعني المحذوف في عباراتهم يطلق ويراد منه في مقابل المذكور، ويطلق ويراد منه في مقابل الظاهر. إذن واضح؟ إذن أعيد عبارة مختصرة: المحذوف له استعمالان. الاستعمال الأول: المحذوف في مقابل الظاهر يعني لا هو مذكور في الكلام ولا يقدر مستتر، هذا الاستعمال الأول وهو المراد منه هنا المحذوف، يعني لا يقدر في الكلام وليس هو مذكور في ولا يقدر في الكلام وليس هو مذكور فعلا. وعندنا قسم آخر للمحذوف في مقابل ماذا؟ المحذوف في مقابل المذكور في الكلام، فيكون بمعنى المستتر. المصنف دقيق قال والمفعول ضمير ما محذوف. على أي حال؟ لأنك تقول ما دعاني إلى الخروج، هنا يقول وما عندك وش عبارة؟
ما كرهت منه.
نعم، هذه يقول وما كرهت منه، هذا فيها بعض في بعض النسخ كما في بعض حاشية الأمير وما وغيرها حاشية الدسوق أيضا، إنه هنا المفروض يقول وهنا في إشكال ما كرهت منه، المفروض ماذا تقول؟
ما كرهني
من، أو ما كرهني الثوب من، عشان تبين صحة الجملة كما بينا. هنا في المصنف ما ذكر ماذا يقول، حتى قال ما دعاني إلى الخروج. جيد، يعني أصل ما دعاني، تقول مثلا الثوب لكي تتضح المطلب، ما دعاني الثوب إلى الخروج لكي ماذا؟ لأنك لا تقول، لأنك تقول إذا أردت أن تحول الجملة وتستعيض عنها تقول ما دعاني. خب هذه الياء بدل عن ماذا؟ بدل عن زيد. خب ما هنا بدل الضمير؟ المصنف جعله مستتر. إحنا لكي نبينه لا بد أن نذكره في الكلام عشان يبين ما دعاني الثوب إلى الخروج. وتقول هنا ما كرهت ماذا؟ الثوب. جيد، ما كرهت ماذا؟ الثوب إلى الخروج. جيد، يعني تكون ضمير مستتر، لكن الأصح تقول وما كرهت الثوب منه، يعني من الخروج. وضح العبارة؟ لو خب ويمتنع العكس. ليش يمتنع العكس؟ لأنه لا يجوز دعوت الثوب إلى الخروج. شوفني بين الثوب مع أنك ما بينه وحذف ما في أربك في العبارة، صحيح؟ هو يقول ما دعوت الثوب، إما تذكر ما تذكر ما، لكن وصلنا هنا قال دعوت الثوب إلى الخروج، أخذ محل الشاهر، محل الكلام، يعني الجملة التي نعمل فيها ويقع عليها الكلام دعوت الثوب إلى الخروج. لأنه لا يجوز دعوت الثوب إلى الخروج وكره الثوب مفروض من الخروج، يعني كره، هني مصنف جعله مستتر ثوب، قال كره من الخروج، كره من؟ كره الثوب من الخروج. ولهذا في حاشية الأمير قال بأن ضمير الثوب ماذا؟ مستتر. ولو قال كرهني الثوب من الخروج كان أوضح. هذا تمام الكلام في هذا الألفاظ. الكلام يقع في المثال الثالث. وهذا المثال أصعب من ماذا؟ أصعب من المثال الأول والثاني. هذا المثال هو قوله زيد في رزق عمرو 20 الآن دينارا. واضح؟ هنا نقول المشكلة في هذا المثال أصعب مما سبق. والوجه في ذلك، ما هو وجه أن هذا المثال أصعب مما سبق؟ الوجه في ذلك بأنه نحن هنا نواجه في الجملة فعل مبني للمجهول وهو زيد. فزيد فعل مبني للمجهول، وأصل زيد مأخوذ من ماذا؟ من زاد. نعم، الآن هذه زاد لها استعمالان، زاد لها استعمالان، تارة تستعمل بالمتعدي بمفعول واحد، وتارة تستعمل بالمتعدي لمفعولين. فتارة تقول زاد السلطان 20 دينارا، هاي استعمال ماذا؟ متعدي لمفعول واحد، زاد السلطان ماذا؟ 20 دينارا. يعني في احنا نقول هاي في استعمالاتنا، سمعنا بأن الأمير قد زاد ماذا؟ قد زاد في معاشات وأرزاق الناس، فقلنا زاد السلطان 20 دينارا. خب هنا زاد متعدي ماذا؟ متعدي لواحد. وتارة يستعمل متعدي لمفعولين، فتقول زاد السلطان عمرا 20 دينارا. صحيح؟ إذن زاد يستعمل تارة متعدي لمفعول واحد، وتارة يستعمل متعدي لمفعولين. فالمشكلة هنا تكمن أنه هنا زيد مبني للمجهول، فأصله زاد، هل هو زاد الذي مستعمل لمتعدي واحد أو أصله زاد المتعدي لمفعولين؟ فلا بد من تحديد الأصل. أصل زيد الذي هو زاد، هل زاد المتعدي لمفعول واحد أو زاد المتعدي لمفعولين؟ فالعبارة بسيطة، أين أصل الجملة؟ وش أصل هالجملة دي؟ زيد في رزق أمر 20 دينارا أو 20 دينارا. الآن ما هي أصلها؟ المصنف في مقام البحث عن هذه المسألة يفصل بين حالتين. الحالة الأولى، تارة نفترض بأن عمرو متأخر عن الفعل فتقول زيد في رزق عمرو 20 بعبارتي دي دينارا، فعمرو متأخر عن ماذا؟ عن الفعل وهو زيد. والحالة الثانية عمرو متقدم على ماذا؟ متقدم على زيد، فتقول عمرو زيد في رزقه مثلا 20 أو 20 دي دينارا. إذن ها هنا حالتان لابد أن نبحث عنهما، الحالة الأولى عمرو إذا كان متأخر، والحالة الثانية عمرو إذا كان متقدم. الكلام فعلا يقع في الحالة ماذا؟ الحالة الأولى وهي عمرو لو كان متأخر لأنها أسهل، فنبدأ الكلام بها. واضح الآن سير البحث؟ إذن إذا كان عمرو متأخر فتقول زيد في رزق عمرين، هل تقول زيد في رزق عمرين 20 دينارا أو تقول زيد في رزق عمرين 20 دينارا؟ فهل تنصب 20 أو ترفع 20؟ خب المصنف يقول يتعين في هذه الحالة وهي ما لو كان عمرو متأخر عن الفعل زيد، يتعين الرفع في 20 أو في 20، في 20 بنحو الحكاية، في 20 بنحو هذا عدم الحكاية. خب ما هو الوجه في ذلك؟ وضع الدعوة الآن، الدعوة هي أنه إذا كان عمرو متأخر عن زيد فيتعين كون 20 ماذا؟ مرفوعا على كونه نائبة فاعلا. خب لماذا؟ ما هو الوجه في هذا التعيين؟ نقول في هذه الحالة زيد مبني للمجهول، فلا بد أن نرجعها إلى الأصل. ما هي أصل الجملة؟ أصل الجملة هكذا، زاد السلطان في رزق عمرين ماذا؟ 20 دينارا. هي أصل الجملة صحيح؟ زاد السلطان في رزق عمرين 20 دينارا، فتكون زاد هي متعدينة مفعول واحد لمفعولين؟
لمفعول واحد
وهو 20. زاد السلطان في رزق عمرين ماذا؟ 20 دينارا. خب هذه أصل الجملة. خب ونحن درسنا أنه الذي يكون مفعولا به في الأصل يكون نائبا فاعلا، ونحن درسنا في النحو أيضا أنه إذا كان عندك ضر جار ومجرور وعندنا مفعول به، أي هو الذي يتعين نائب للفاعل؟ المفعول به. ما يصير ما لا يصح لك أن تجعل الجار والمجرور نائب للفاعل، لأنه في بعض الحالات يصح لك أن تجعل الجار والمجرور نائبا فاعل كما قرر في كتب النحو. أما في هذا، أما إذا اجتمعا المفعول به والجار والمجرور يتعين كون ماذا؟ يتعين كون المفعول به هو النائب للفاعل. فإذا كان نائب فاعل تقول، بدل ما تقول زاد السلطان في رزق عمرو 20 تحذف تبني للمجهول فتقول زيد وتحذف الفاعل فتقول زيد في رزق عمرو 20 دينارا. هذه الصورة ماذا؟ الصورة الأولى. إذن تقرر في الصورة الأولى وهي ما لو فرضنا أن عمرو متأخر يتعين كون 20 نائب فاعل عن زيد، لأن 20 هي ماذا؟ هي مفعول به في الأصل، والمفعول به في الأصل هو يكون نائب فاعل وإن كان هناك جار ومجرور، لأن إذا اجتمع الجار والمجرور ونائب والمفعول به يكون المتعين في ماذا؟ في النائبي في نائبية الفاعل هو ماذا؟ المفعول به، والمفعول به مرفوع فيكون مرفوع ويكون مرفوعا بماذا؟ مرفوعا بالواو. قول إيش 20 ها. هذا كله في الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي أصعب، لو فرضنا أن عمرو متقدم على زيد، لو فرضنا أن عمرو متقدم على زيد.
خب هنا بس شوف، أنا يعني مورد البحث هنا يعني يكون أجنبي عن المسائل السابقة.
نعم.
باعتبار أنه يعني أساس البحث أنه يكون عندنا فاعل ومفعول.
نعم خب بلي.
هنا الآن الفاعل أصلاً أسقط من الكلام.
بس هذا المبني للمجهول، كأنك أنت من وين صياغات الفعل المبني للمجهول؟ هو في الأصل فعل ماذا؟ فعل غير مبني للمجهول. فكأنك أنت قاعد ترجع للجملة الأصلية، فقد يقع الاشتباه في الجملة الأصلية لأن هالجملة محولة. يعني جملة الفعل المبني للمجهول محولة عن جملة أصلية، وقد يقع الاشتباه في الجملة الأصلية فيسر الاشتباه إلى الجملة المحولة. إنما ذكرنا هذا المثال هنا من باب ماذا؟ من باب أنه عندك جملة يعني جملة مبنية فعلها للمجهول، وهي في الأصل جملة ماذا؟ فعلها غير مبني للمجهول، فتأخذ فاعل ومفعول به، فقد يقع الالتباس هناك، والالتباس إذا صار في الأصل صار في الفرع ويسري في الفارع.
خب فلا يقع الالتباس مثلا في الأصل، إن كان مثلا انحدث مثلا في الأصل انحدث مثلا
مفعول، نعم، تعالى
الالتقاء
الشيء قد فعله هو مرفوع. لا لأنه
يعني لو مثلا افترض أنه حصل التباس وحدث المفعول، خب المفعول فضلة، إذا حدث يعني
يصير خطأ. الآن نحن نواجه ماذا؟ نحن تحليل، نحن نواجه في الجملة زيد في رزق عمر 20 دينارا. خب المتكلم يقول زيد في رزق عمر 20 أو 20، قد يلتبس عليه الأمر. من وين يلتبس؟ لعل الجواب المجرور هو نائب الفاعل، فيكون 20 ماذا؟ مفعول به، ونائب الفاعل هو فاعل مفعول به في الأصل، صحيح؟
أقصد أنه شيخنا أنه يعني يكون مسائل البحث هنا أيضا مختلف، يعني أكون مسائل البحث هنا هل نقدم مثلا جار المجرور على أنه هو نائب فاعل،
نعم،
أو نقدم المفعول على أنه
صحيح يعني صحيح يعني هذا مو
يعني يخرج عن مسائل البحث الأصل
مو بشكل مباشري. نعم يعني ليس التباس بين الفاعل والمفعول بشكل مباشري، لكن هو يعني الآن هو هذا يعني نستطيع أن نحوله لشكل مباشري بنظرية موجودة في ابن الناظم. هناك نظرية تقول ما عندك نائب الفاعل، في الحقيقة نائب الفاعل ولا فاعل، فيكون الالتباس في هذه الجملة بين الفاعل والمفعول به، لأنه الآن الذي درسناه في الألفية عليكم تدرستون عند نائب فاعل ومفعول به، صحيح؟ هو في إذا كان الفعل مبني للمجهول ففي الحقيقة والواقع قد يقال ما اسمنا فاعل، عندنا فاعل ومفعول به أيضا، غايته أن فاعل ومفعول به كما سيأتي الآن بعد ذلك إلى الفعل المبني للمجهول. ففي الحقيقة هذه الجملة فيها فعل وزيدة، فيقع الالتباس بين الفاعل والمفعول به، هل الفاعل في رزق عمرين والمفعول 20 أو العكس؟ فبهذا اللحاظ يكون ماذا؟ يكون الإشكال داخل في يعني يقول يكون الاشتباه داخل في ماذا؟ محل البحث. خب وهذا ابن الناظم دائما يركز عليه، حتى في بحث نائب الفاعل يقول احنا هي تعبير نائب الفاعل هي في الحقيقه هو فاعل، لكن انت وقع لكم التباس. الان سياتي بعد ذلك مطلب، هل فاعل الفعل المبني للمعلوم او فاعل المبني للمجهول؟ ويقول نائب الفاعل في الحقيقه هو فاعل لكن فاعل للفعل المبني للمجهول. خب اذا انتهينا من الحاله الاولى وهي ما لو كان عمر متاخر عن الفعل. الحالة الأولى وهي ما لو فرضنا أن عمر متقدم على الفعل. فإذا كان عمرا متقدم على الفعل فعمر وش في مبتدأ، صحيح؟ وخبره الجملة زيد في كذا كذا إلى آخر الجملة. فنقول حينئذ إذا كان عمر متقدم نسأل زيد، أي نشقق المطلب، زيد إما أصلها المتعدي لواحد أو أن زيد أصلها المتعدي للاثنين، لا يخلو. إذا كان عمر متقدم فزيد إما أن أصلها متعدي لواحد وإما أن يكون أصلها متعدي للاثنين. على الأول إذا كان زيد متعدي لواحد، عبارة مصنف جدا مختصرة في هذا البحث خصوصا الآن سيأتي تشقيقه، زيد بناء على أن أصلها متعدي لواحد. خلنا نبحث، إذا كان زيد متعدي لواحد وعمر مقدم، مش أصل الجملة، نقول أصل الجملة هكذا، عمر زاد السلطان في ماله 20 دينارا، أعيد لو واضح. إذا كان عمر متقدم على زيدة وفرضنا أن زيدة أصلها المتعدي لواحدين، خلنا نرجح الأصلها، أقول أصل جملة عمرون زاد السلطان في ماله ماذا؟ 20 دينارا، فعمر مبتدأ وزاد فعل مبني للمعلوم والسلطان فاعل وعشرين مفعولا به. إذا أردت أن تحولها للمجهول تقول عمرون ماذا؟ تحذف الفاعل وهو السلطان، تقول عمرون زيد في ماله 20 دينارا، فيتعين في 20 ماذا؟ الرفع على كونه نائب فاعل. صحيح؟ إذن هذه النتيجة الأولى، إذا كان عمر متقدم على الفعل زيدة، فإن كان زيدة فرضية، فإن كان زيدة في الأصل هي فعل متعدي لواحدين، فيكون أصل الكلام عمر زاد السلطان في ماله 20 دينارا، فيتعين كون 20 ماذا؟ نائب فاعل، فتقول عمر زيد في ماله 20 دينارا. ليش يتعين في 20 نائب فاعل؟ لما ذكرنا هناك أنه إذا كان جار ومجرور ومفعول به يتعين النائب الفاعل لمن؟ مفعول، مفعول به. هنا إذن يتعين فاذا؟ يتعين الرافع. هني نكتة، ماذا نستنتج؟ إذا رأيت هذه الجملة شيخنا، رأيت في الكتاب عمر زيد في ماله 20 دينارا، ماذا تستفيد؟ تستفيد بأنه أمر متقدم صحيح، أصل زيدة هذه ماذا؟
تعدي
إلى واحد، ويكون 20 هي مفعول به في الأصل. واضح الفكرة؟ هذا كله لو فرضنا ماذا؟ هذا كله على فرض الرافع، 20 مرفوع. إذن إذا كان 20 مرفوع فيكون زيدة هذه ماذا؟ زاد المتعدي لواحد في الأصل. هنا أيضا يعني نفس يعني السؤال قد يأتي والجواب يأتي أيضا نفسنا، قل ما هو محل علاقة هذا بمحل البحث؟ نقول لأن أصل جملة عمرون زيد في ماله 20 أو 20، فهذه زيدة تأخذ فاعل وتأخذ مفعول به الذي احنا عبرناه فاعل، فيقع الالتباس بين الفاعل والمفعول به. هذا كله على فرضية أن زيد ماذا شيخنا؟ متعدي لمفعول واحد. على الفرضية الثانية، لو فرض أن زيد من زاد المتعدي لاثنين، فماذا يكون أصل الجملة؟ كيف نحولها متعدي لاثنين؟ كيف نحول هذه الجملة إلى متعدي لاثنين؟ نقول هكذا أصل الجملة، عمرون هي مبتدأ زاده السلطان 20 دينارا، عمرون زاده السلطان أو زاده السلطان في ماله 20 دينارا. ولك أنت سأتي إن شاء الله بعد ذلك، لك أن تحذف في ماله عمرون زاده السلطان، تريد تقول 20 دينارا أو في ماله 20 دينارا. يعني وش أصل الجملة؟ يعني كأن هكذا، عمرون زاد السلطان عمرا 20 دينارا. خب هذه بناء على متعدي لمفعولين، فتقول هكذا زاد فعل مبني للمعلوم والسلطان هو الفاعل، وفي مفعولين عندنا، عمر مفعول أول وعشرين مفعول ثاني، اللي هو احنا خليناه الضمير لأنه ما يجلس، لأنه لا يصح لك أن تبرزه لأنه مذكور سابق، فباللغة العربية بالحاضل إذا كان مذكورا لابد أن يعوض عنه بالضمير. عمرون زاده السلطان، فالها هذه مفعول به زين أول، وعشرين مفعول به ثاني. خب إذا كان عندك عمرون زاده السلطان 20 دينارا، هذا زاده صب فعل متعدي لمفعولين، كيف نبني هذا الفعل المجهول؟ يعني لابد أن نفتح الآن النحو ونقول، نفتح الألفية من جديد ونقول إذا كان عندنا فعل يأخذ مفعولين، كيف نحول هذا الفعل مبني للمجهول؟ بعبارة أخرى، أي المفعولين يكون نائب فاعل، وأي المفعول يكون مفعول به أو أول يصير؟ صحيح؟ قالوا هناك في باب النحو إذا كان عندك ماذا؟ عندك مفعولين يعني مفعول به اثنين، فالذي تجعله نائب فاعل هو ماذا؟ هو في الحقيقة فاعل ماذا؟ الفعل المبني للمجهول، فاعل الفعل المبني للمجهول. كيف قصد؟ وش قصد فاعل مجهول؟ نقول ها، نقول في مثال ماذا تريد أن تقول؟ تقول عمر زيد، صحيح؟ زيد هذه زيد هذا فعل وضع يسمى المزيدية، صحيح؟ المزيد تعلقت بمن؟ المزيدية تتعلق، المزيدية تتعلق بعمرو بالعشرين. من هو صاحب المزيدية؟ عمرو هو الذي تعلقت به المزيدية، وهو الذي ارتبطت به المزيدية. فالمزيدية قد ارتبطت بعمر، فيكون عمر في الحقيقة هو فاعل المزيدية. جيد؟ إذا كان هو فاعل المزيدية يكون هو نائبة فاعل، فعمر يكون هو النائب للفاعل، وعشرين يكون هو مفعول به. وهذا مطلب يعني مطلب هذا نحوي، أنه في الحقيقة والواقع نائب الفاعل هو الفاعل للفعل المبني للمجهول. تقول مثلا قتل، هكذا تقول قتل زيد عمرا، صحيح؟ هم يقولون هنا عندك قاتلية ومقتولية. إذا قلت قتل فاعل قتل من؟ زيد، مفعول قتل عام. إذا بنيت تقول قتل، خب إذا قتل لابد هذا قتل صارت المقتولية القاتلية، المقتولية تعلقت بمن المقتولية؟
زيد
بعام، فيكون عمرو هو فاعل للمقتولية، هو نائب فاعل، لكن نائب فاعل لماذا؟ الفعل المبني
معلوم.
أحسن. فحينئذ في هذه الجملة عندما تقول عمرو زاده السلطان 20 دينارا، يتعين كون نائب الفاعل ماذا؟ عمرو، صحيح؟ وعشرين يكون هو مفعول به، فيتعين 20 للمفعولية. لحد الآن واضح هذا البحث كله؟ لو مو واضح، خب إذا 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 كان واضحا ماذا سنستنتج؟
دائما شيخنا هم يفترون أنه المفعول الأول هو الذي،
لا لا،
هم يخيرون يعني بين المفاعل.
لا، في نائب الفاعل،
في نائب الفاعل،
لا، في الدقة ما يصح التخيير، لابد أن يكون حقيقة النائب الفاعل، نائب الفاعل لابد أن تختار نائب فاعل بحيث يكون هو فاعل الفعل المبني للمجهول الذي تعلقت به ماذا؟ تعلق به الفعل المبني للمجهول، ما يصح التخيير. خب هذا يعني هاي مطلب طويل في ابن الناظم، يعني كثير ما تعمق فيه، وهذا مأخوذ كباب التطبيق في النحو، يعني لو في النحو يكون البحث فيه مفصل أكثر. خب إلى الآن خلنا نجمع النتائج لكي لا يضع علينا المطلب. إذا كان عمرو متقدم فلا يخلو، صحيح؟ إما أن يكون هذه زيدة أصلها مبني لمفعول واحد متعدي لواحد، وإما أن يكون زيدة متعدي في الأصل إلى مفعولين. إذا كانت زيدة متعدي في الأصل إلى مفعول واحد، يتعين كون 20 ماذا؟ كونها نائب فاعل مرفوع، صحيح؟ ففي حالة الرفع أسندنا زيدة إلى ماذا؟ أسندنا إلى نائب 20. هذه النتيجة الأولى. خب النتيجة الثانية، إذا كان زيد في الأصل متعدي لمفعولين فيكون في الحقيقة والواقع 20 منصوب، لأنه يكون في الحقيقة والواقع نائب الفاعل ما هو؟ الضمير اللي هو عمرو. جيد؟ يترتب على ذلك، هي كلها بعد الآن ترتبت فيها الآن، يترتب على كلا النتيجتين مطلب. في حالة الرفع 20، جيد، زيدة أسند إلى ماذا؟ إلى 20، أسند إلى الضمير أو الظاهر؟ إلى الظاهر. ونحن درسنا في اللغة العربية الفعل إذا أسند إلى الظاهر هل يتغير، تتغير حركة حالته أو تتغير حالته؟ تقول قام الزيدان، قام الزيدون، قام زيد، هل يتغير أو يتغير؟ لا يتغير. فعندما تقول زيدة، هذه زيدة تتغير بتغير ماذا؟ بتغير المبتدأ عمر. الآن تقول هكذا بعبارة بسيطة، عندك عمر، عندك زيدة، عندك 20، ثلاث عناصر، عندك مبتدأ عمر، عندك زيدة فعل أسند إلى الظاهر 20. إذا أسند الفعل إلى الظاهر يتغير حاله ما تغير حالته؟ لا تتغير حالته. كمان لو قلت هكذا تقول من باب المثال: الزيدان قام أبوهما، الزيدون قام أبوهم، هل يتغير قام بتغير مبتدأه؟ زيدون والزيدان والنساء ما يتغير، صحيح؟ فلو قلت هنا عمران زيد 20، العمران زيد 20، العمرون زيد 20، هل يتغير زيد ولا ما تغير؟ لا تغير زيد. لماذا؟ ما هي النكتة في ذلك؟ لأنه زيد أسند إلى الظاهر، وإذا أسند الفعل إلى الظاهر لا يتغير بتغير ماذا؟ بتغير المبتدأ من التثنية والجامع. هذا كله في حالة رفع عش 20. لكن إذا نصبت 20، إذا نصبت 20 شيخنا العزيز، يكون من هو الفاعل؟ الضمير، والضمير يتغير ما تغير. من باب المثال تقول هكذا: الزيدون قام، الزيدان قام، الزيدون قاموا. فتقول العمران زيدا في مالهما 20، الزيدون زيدوا في مالهم 20، صحيح؟ 20. خب هذه نتيجة الأولى، يعني بناء حل الفرع الأول. إذن بناء على ما ذكرناه نقول بأنه في حالة رفع 20 لا يتغير الفعل لأنه أسند إلى الظاهر، لكن في حالة النصب يتغير الفعل لأنه أسند إلى الضمير. بقى شيء واحد في المطلب انتهي. خب بقى شيء بأنه في حالة الرفع، نرجع إلى حالة الرفع، عمرو زيد في ماله ماذا؟ 20 دينارا. خب عمرو مبتدأ، صحيح؟ خب الخبر زيد في ماله 20 دينارا. خب هذا نرجع إلى المطلب، إذا كان عندك مبتدأ وخبر جملة لابد من وجود ماذا؟ رابط. أين الرابط الذي يرجع على زيدة؟ في رزقه. أحسن. إذن في رزقه هذه زيدة، وإن لم يتحمل الضمير وإن لم يسند إلى الضمير وهو حيث أنه أسند إلى 20، لكن هناك في هذه الجملة ضمير يرجع إلى المبتدأ وهو في رزقه، فهل يجوز لك حذف الجواب المجرور؟ لا يجوز، لأنه حذفتها تبقى الجملة، تبقى الجملة بلا بلا رابطين. إذن في حالة رفع 20 يتعين عدم جواز حذف الجار والمجرور. أما في حالة ماذا؟ أما في حالة نصب 20، في حال نصب 20 قلنا بأن نائب الفاعل يكون ضمير، صحيح؟ فتقول عمرون زيد في ماله في رزقه، أو تحذف في رزقه، يجوز حذفها؟ يجوز حذفها، لأنه من هو العائد؟ الضمير الذي هو الفاعل الذي تحمله الفاعل. إذن في حالة نصب 20 يجوز حذف الجار والمجرور، وفي حالة رفع 20 لا يجوز حذف الجار والمجرور. هذا تمام الكلام في هذا المثال. عبارة مصنف نقرأها فقط: وتقول زيد في رزق عمرو 20 دينارا، أي في أي حالة؟ في حالة ماذا؟ في حالة تأخير عمرو عن الفعل، هي الحالة الأولى، تأخير عمرو عن الفعل. يقول برفع 20 لا غير. ليش لا غير؟ يتعين كون 20 هو نائب فاعل في حال تأخر عمر عن زيدة. وإن قدمت عمرا لك احتمالان، لك يمكنك أن تقول، فقلت عمر زيد في رزقه 20، خب ماذا نفعل؟ يقول جاز رفع 20 ونصبه. كيف جاز رفع 20؟ إذا رفعت 20 يكون زيد في الأصل ماذا؟ زاد المتعدي لواحد، وفي حالة نصبه يكون زيد هو زاد المتعدي لاثنين. وعلى الرفع فالفعل خال من الضمير. ليش خال من الضمير؟ لأن الفعل أسند إلى الظاهر للعشرون، فيجب توحيده، يعني توحيد الفعل مع المثنى والمجموع. فتقول تقول عمرون زيدة، عمران زيدة، عمرون زيدة. خب ليش؟ لأنه لا يتحمل الضمير يسند إلى الظاهر. ويجب ذكر الجار والمجرور. ليش يجب ذكر الجار؟ لأجل الضمير الراجع إلى المبتدأ. وعلى النص فتكون زيدة هذه متعدة إلى مفعولين، فالفعل هو المتحمل للضمير، يعني نائب الفاعل يكون ماذا؟ موجودا في الفعل، يتحمله الفعل، فيبرز في التثنية والجام. فتقول تقول عمران زيدا في رزقهما، واضح؟ 20. ولا يجب ذكر الجار والمجرور. ليش لا يجب؟ لأن هناك عائد، ويجوز حذف الجار والمجرور. هذا تمام الكلام في هذه الفروع. البحث الجديد ما افترق به عطف البيان والبدل يأتي. وصلى الله على محمد وآله وصحبه الطاهرين.